بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الله جل وعلا على أن هيأ لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفع به المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يجعله حجة لنا يوم لقائه سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء سيكون الحديث بإذن الله تعالى عن فضائل صلاة الفجر، وعن الفوائد التي يجنيها المسلم من أداء هذه الفريضة العظيمة في وقتها مع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال المكلفين، وكذلك البشائر العظيمة التي يبشر بها من صلى هذه الفريضة و حرص عليها واهتم بشأنها وكان محافظا على أدائها في وقتها. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فكل قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على عظمته وعلى تعظيم الله له. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في كتابه تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة الفجر. وأقسم الله جل وعلا في بدايتها بقوله سبحانه والفجر، فأقسم الله جل وعلا بهذا الوقت العظيم، وهذا يدل على شرفه وفضله وعلو منزلته، وهذا من تعظيم الله له سبحانه وتعالى، لأن الله عظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وقال جل وعلا في كتابه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. فصلاة الفجر من الصلوات التي تشهدها الملائكة، كذلك صلاة العصر تشهدها الملائكة. ولذلك أنزل الله جل وعلا سورة أخرى وهي سورة العصر، وبدأها بالقسم فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخصها بعد العموم، وهذا يدل على فضلها. ولذلك ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومن العلماء من قال أنها صلاة الفجر. والصحيح والله أعلم، والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم، أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب أشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبينها بأن المقصود بها هي صلاة العصر. لا شك أن هناك فوائد عظيمة يجنيها المسلم من محافظته على صلاة الفجر، فأداؤها في وقتها مع الجماعة من صفات المؤمنين، والتخلف عن أدائها مع جماعة المسلمين في المساجد من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب والفضل، لأتوهما ولو حبوا، يعني يحبون على الركب. أيضا في أدائها مع الجماعة، أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المساجد مع صلاة العشاء يعدل قيام الليل، كأن المسلم قام الليل كله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا فضل من الله، ويدل على فضل هاتين الصلاتين، وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولذلك ذكر أهل العلم أن الفضل يترتب على صلاة الفجر، إذا صلاها في الجماعة فكأنما صلى الليل كله، لا بد أن يكون أيضا صلى العشاء في جماعة، أن يكون صلى العشاء في جماعة. أيضا من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله وفي عهد الله وفي رعاية الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يحفظه الله جل وعلا من الشرور والمكاره ومن الأعداء بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا المسلم إذا استيقظ من نومه فذكر الله جل وعلا وتوضأ وصلى الفجر، أصبح نشيطا طيب النفس كما جاء في الحديث، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا في أداء صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة سبب لدخول الجنة والنجاة من النار برحمة الله، مع أداء صلاة العصر كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. والحديث متفق عليه، والبردان هما صلاة العصر وصلاة الصبح، صلاة العصر وصلاة الصبح. أيضا الملائكة تحضر في صلاة الصبح وصلاة العصر، وتجتمع في هذين الوقتين أو هاتين الصلاتين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. ولا شك أن هناك أسبابا تعين المسلم للاستيقاظ لصلاة الفجر، ومنها النية الجازمة، النية الطيبة للاستيقاظ، والرغبة الملحة للاستيقاظ لصلاة الفجر. فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم نية الإنسان الصادقة الطيبة، نيته في الخير، فإنه يعينه على الخير وعلى المسابقة للطاعات، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من الأسباب التي تعين العبد للاستيقاظ لصلاة الفجر أن ينام مبكرا، أن ينام مبكرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح في الحديث كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، إلا ما فيه مصلحة وخير مثل طلب العلم أو توجيه الناس أو غير ذلك من المصالح النافعة من المصالح المهمة، فإنه لا بأس بذلك. أيضا من الأسباب التي تعين للاستيقاظ لصلاة الفجر أن يحرص المسلم على آداب النوم، كدعاء النوم وأذكار النوم، وأن يجمع الكفين وينفث فيهما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في السنة الصحيحة. أيضا يقرأ سورة الإخلاص، ويقرأ بالمعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل يا أيها الكافرون، وأن ينام على طهارة. كل هذه من أسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر. أيضا من الأسباب التي تعين العبد على استيقاظه لصلاة الفجر أن يستعين بمن حوله من أهله وأقاربه ووالديه وجيرانه، فيوصيهم أن يوقظوه من نومه إذا كان نومه ثقيلا أو لا يشعر المنبه إذا وضعه ويخشى أن ينام ولا يستيقظ فإنه يستعين بمن حوله. أيضا من الأسباب المعينة للاستيقاظ لصلاة الفجر أن يعمر قلبه بالإيمان والعمل الصالح وأن يبتعد عن المعاصي، لأن ارتكاب المعاصي والإصرار عليها وعدم التوبة منها من الأسباب التي تبعد الإنسان عن طاعة الله ويكون عنده فتور وقصور ولا يكون عنده همة أو مسابقة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من أهم الأسباب التي تعين العبد على طاعة الله وعلى المسابقة لمرضات الله هي التوبة من المعاصي وعدم الوقوع فيها والحذر منها، فإن العبد ينبغي له بل يجب عليه أن يتوب من الذنوب وأن يحذر من الوقوع فيها أشد الحذر، وإن وقع فيها فإنه يبادر بالتوبة والاستغفار وعدم العودة إلى هذه الذنوب وهذه المعاصي. أيضا من الأسباب التي تعين العبد على القيام أو الاستيقاظ لصلاة الفجر أن يستشعر ويحتسب ما ورد من الأحاديث الدالة على فضل صلاة الفجر مع الجماعة في بيت من بيوت الله من الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأنت يا أيها المسلم إذا صليت العشاء مع جماعة المسلمين وصليت الفجر مع جماعة المسلمين فإنه يكتب لك قيام الليل كله، قيام الليل كله حتى ولو كنت نائما لم تستيقظ لصلاة الليل، وهذا يدل على رحمة الله الواسعة بعباده ويدل على فضل أداء هاتين الصلاتين. وهناك أحاديث وردت في ذم من ترك صلاة الفجر مع الجماعة أو أخرها عن وقتها، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى الصبح، يعني لم يستيقظ لصلاة الفجر حتى طلع الصبح، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. والحديث متفق عليه، فعلى ذلك فعلى المسلم أن يحذر من هذا الوعيد وهذا الذنب العظيم والزجر والتوبيخ، وأن يهتم بشأن صلاته التي هي عماد الدين وهي الفاصل بين الكفر والإيمان، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة. كذلك من الأسباب التي تعين العبد على استيقاظه لصلاة الفجر أن يحرص على أن ألا يكون فيه صفة من صفات المنافقين، أن يحذر من الوقوع في أي صفة من صفات المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك من الأسباب ومن أهم الأسباب التي تعين العبد على الاستيقاظ لصلاة الفجر أن يسأل الله تعالى التوفيق والهداية والسداد والعون، إياك نعبد وإياك نستعين، يسأل الله جل وعلا أن يعينه على الاستيقاظ وعلى أداء صلاة الفجر في وقتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بدعاء عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك على المسلم أن يكثر من هذا الدعاء قبل في التشهد الأخير قبل أن يسلم وبعد الانتهاء من الصلاة، لأن دبر الصلوات معناه، من العلماء من قال أنه قبل السلام من صلاة، ومنهم من قال أنه بعد الانتهاء من الصلاة. فخلافا خروجا من هذا الخلاف، ينبغي للمسلم ألا ينسى هذا الذكر وأن يهتم به فإن العبد لا يعني يوفق إلى الطاعات وترك الذنوب والمعاصي إلا بعون الله وتوفيقه وهدايته له. اللهم اهدنا فيمن هديت، كما كان يدعو بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بشائر عظيمة جاءت بها النصوص من السنة تدل على فضل المحافظة على صلاة الفجر، فلا أظن شخصا يقرأ هذه البشائر النبوية ثم ينام عن صلاة الفجر إلا محروم، إلا محروم والعياذ بالله. ومن هذه البشائر أولا النور التام يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فأنت يا من استيقظت من نومك وذهبت إلى صلاتك في الفجر، أبشر بالنور التام يوم القيامة، أبشر بهذا الوعد العظيم من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أيضا من البشائر العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر أن ركعتي الفجر وهي السنة القبلية خير من الدنيا وما فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والحديث رواه مسلم. فتأمل أن السنة القبلية لصلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من هذه الدنيا بقصورها وأموالها وخدمها وسياراتها ومراكبها وزينتها، فكيف بصلاة الفجر المفروضة؟ كيف بالصلاة المفروضة التي افترضها الله جل وعلا على عباده؟ فإذا كانت هذه السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر التي افترضها الله جل وعلا على عباده؟ أيضا من البشائر العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر كثرة الحسنات، بكثرة الخطى إلى المساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. والحديث رواه أحمد في المسند. ولذلك على المسلم أن يحتسب هذا الأجر، أن يحتسب أن كل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفع له بها درجة وتحط بها عنه خطيئة، والحسنة 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. بل ورد في الحديث أن هذه الخطوات تكتب له حتى في رجوعه من المسجد إلى بيته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، من فضل الله جل وعلا على عباده. أيضا من البشائر العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر شهادة الملائكة، شهادة الملائكة لمن صلوا صلاة الفجر، والله جل وعلا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهد الملائكة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل صلاتي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فهذه الآية دالة على الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. أيضا من المبشرات العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر النجاة من النار، النجاة من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: لن يلج النار، يعني لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاتي الفجر والعصر. وهذا الحديث أيضا دال على فضل صلاة المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. أيضا من المبشرات العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ف فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها يعني العصر فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والحديث متفق عليه. أيضا من المبشرات العظيمة أيها الأحبة للمحافظين على صلاة الفجر أن من صلى الليل أو العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كما روى ذلك مسلم في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من المبشرات العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر دعاء الملائكة لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والحديث رواه أحمد. فأنت يا من تصلي الفجر أو سائر الصلوات، فإذا جلست بعد الصلاة في مصلاك لم تقم من المسجد أو تنصرف من المسجد فإنك تكتب من المصلين، تكتب أنك تصلي فكأنك في صلاة ما دمت في المصلى، والملائكة تدعو لك حتى تنصرف تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى تنصرف من مصلاك. ولذلك للأسف نجد كثيرا من المصلين بمجرد أن يسلموا من الصلاة يقوموا مسرعين كأنهم خرجوا من سجن، كأنهم كانوا مقيدين مسلسلين بالأغلال يخرجون مسرعين من المسجد. لا شك أن الإنسان إذا كان عنده شغل يشغله أو ارتباط مهم فإنه لا بأس بالخروج مرة أو مرتين حسب ظروفه، لكن أن يكون هذا ديدنه وهذه طريقته دائما فإنه قد حرم نفسه من فضل عظيم وأجر جزيل. ولذلك لا بد للمسلم أن يجاهد نفسه حتى ينال الفضل وهذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيضا من البشائر العظيمة للمحافظة أو للمحافظين على صلاة الفجر أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فلا بد أن نتأمل هذا الحديث، من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة يعني مع المسلمين، هذا للرجال المكلفين، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. كثير من المسلمين يتمنون أن يأتوا إلى مكة لأداء الحج وأداء العمرة ولا يتيسر لهم إما لإجراءات أو لظروف خاصة أو لعدم المال أو غير ذلك من الأسباب أو لمرض أو لكبر سن، لكن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، ليست حجة فقط أو عمرة فقط، لا، كأجر حجة وعمرة تامة. فأكدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل القعود في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة ركعتين بعدها. أيضا من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحفظه ورعايته، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، والحديث رواه مسلم. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والحرمان، اللهم يسر لنا الخير
واستعملنا في طاعتك ومرضاتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا مباركين أينما كنا، سددنا في أقوالنا وأفعالنا، واحفظنا في حلنا وترحالنا، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.